أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الواجبات والمحرمات، التكاليف الإلزامية التي تشمل الواجبات والمحرمات، لأن الواجب والمحرم فيه جانب إلزامي، أما المستحب والمكروه والمباح فلا يوجد فيه الجانب الإلزامي، لأن المكلف حر في أن يأتي بالمستحب إذا أراد الثواب، وأن يبتعد عن المكروه إذا أراد الثواب. لذلك لا يوجد في المستحب والمكروه والإباحة الجهة الإلزامية، بخلاف الواجبات والمحرمات التي فيها جانب إلزامي. التكاليف الإلزامية التي تقدم أنه يجب على كل مكلف أن يحرز امتثالها بأحد الطرق المذكورة آنفا، على قسمين: الواجبات والمحرمات. مسألة 23 من أهم الواجبات في الشريعة الإسلامية: الصلاة أو الصلاة، الصيام، الحج. وهذه الثلاثة يتوقف أداؤها على تحصيل الطهارة بتفصيل سيأتي بيانه. في الصلاة تحتاج إلى طهارة، في الصيام تحتاج إلى طهارة، على الإنسان الغسل قبل الفجر إذا كان مجنبا، وفي الحج أيضا يحتاج الإنسان إلى طهارة في الطواف وفي الركعتين بعد الطواف. رابعا الزكاة، خامسا الخمس، سادسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويشتمل القسم الأول من هذه الرسالة على بيان شطر يعني جزء من أحكام الطهارة والواجبات الستة المذكورة، كما يشتمل القسم الثاني على بيان شطر من أحكام العقود والإيقاعات. ما هو الفرق بين العقد والإيقاع؟ واحد يعرف ما هو الفرق بين العقد والإيقاع؟ مرة ثانية من أول. العقد الفرق بين العقد والإيقاع أن العقد يحتاج إلى طرفين، مثل المعاملة التجارية. إذا كانت المعاملة بحاجة إلى طرفين نسميه عقد. مثل الإنسان بيع وشراء يحتاج إلى طرفين: إيجاب وقبول. أما الإيقاع فيكون من طرف واحد، كما في الطلاق. الطلاق لا يعتبر من العقود، وإنما من الإيقاعات، لأن الطلاق بيد الزوج، فالإيقاع له طرف واحد. الزواج عقد يحتاج إلى طرفين، ولكن الطلاق إيقاع يحتاج إلى طرف واحد، لأن العصمة بيد الزوج. إذن الفرق: العقد معاملة بين طرفين، والإيقاع يكون فيه طرف واحد. من أحكام العقود والإيقاعات التي يتعلق بها واجب آخر من أهم الواجبات الشرعية، وهو الوفاء بالعقود والشروط والعهود ونحوها من التزامات المكلف على نفسه اتجاه ربه تعالى أو اتجاه الناس. إنسان يعاهد الله عز وجل على شيء معين، لابد أن يلتزم بهذا العهد. أو يكون عنده التزام نحو الناس، العقود تحتاج إلى وفاء وأوفوا بالعقود. فإذا الإنسان عقد عقد مع أي شخص يجب عليه أن يلتزم بشروط هذا العقد. وهناك جملة أخرى من الواجبات الشرعية ذكرت في هذه الرسالة، كما ذكر فيها بعض المستحبات والمكروهات أحيانا. مسألة 24: من أهم المحرمات في الشريعة الإسلامية، 1، اليأس من روح الله تعالى أي رحمته وفرجه. إذا الإنسان يقع في مشكلة في مصيبة يطلب من الله عز وجل، قد يلح في الدعاء وفي الطلب ولكن الله عز وجل يؤخر الاستجابة. الإنسان حينما يدعو أكو جانبين للدعاء، الجانب الأول أن الإنسان يدعو ويتجه إلى الله عز وجل، في هذه الحالة يحصل على الثواب بمجرد أنه يرفع يديه بالدعاء. الجانب الثاني هو تحقق الدعاء في العالم الخارجي. فعندنا جانبين، الإنسان أحيانا يقول أنا دعوت والله ما استجاب لي، يقول بعد ما راح أدعو، راح يفقد الجانب الأول وهو جانب الثواب، لأنه تحقق الدعاء في العالم الخارجي ليس بيد الإنسان، هو عليه أن يتوجه إلى الله عز وجل والله يحقق هذا الدعاء في الجانب الخارجي الواقع الخارجي أو لا يحقق لي. هناك عوامل متعددة تدخل في تحقيق هذا الدعاء، استجابة الدعاء والتحقق في الواقع الخارجي ليس بيد الإنسان، الله عز وجل يدبر هذه الأشياء. أحيانا يكون متوقف على بعض الأسباب التي لم تتحقق، وقد يكون من المصلحة أن الله عز وجل يؤخر الاستجابة، لأن الآن ليس وقت استجابة الدعاء، يعني ليس في مصلحة العبد أن يحقق هذا الدعاء في الواقع الخارجي. لذلك إذا الإنسان لم يتحقق دعاؤه في الواقع الخارجي لا يقطع هذا الدعاء، لأنه سوف يفقد الجانب الأول من الدعاء وهو الثواب الذي يحصل عليه نتيجة توجهه إلى الله عز وجل. وإذا الإنسان قال لا بعد الله ما راح يستجيب لي، معنى ذلك أنه قد يأس من رحمة الله ومن فرج الله عز وجل، وهذا يعتبر من المحرمات، بل قد حتى يعتبر من الكبائر. ثانيا، الأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي وأخذه إياه من حيث لا يحتسب. الإنسان يقول أنا أرتكب المعاصي وأنا عندي يقين أنه الله عز وجل لن يمكر بي، لن أعذب، فكأنه عنده صلاحية وعنده أمان من الله بأن الله عز وجل لا يعذبه. هذا أيضا حالة تكون من المحرمات، أنه لا يهتم بعذاب الله عز وجل. وأخذه إياه من حيث لا يحتسب يعني من حيث لا يتوقع، الإنسان ما يعلم أحيانا هذه البلاءات تأتي إلى الإنسان من حيث لا يعلم. الإنسان ماشي في طريقه في الشارع ملتزم بالقوانين، قوانين المرور، فجأة تأتي سيارة وتصدم هذا الإنسان، فيكون من حيث لا يتوقع. أحيانا هناك بعض العقوبات الدنيوية تكون مترتبة على أساس المعاصي، بل هناك رواية أن كل ما يحصل على الإنسان نتيجة أو سبب هو سبب في مثل ما يحصل له. فالإنسان يحرص على أنه يكون مطيعا لله عز وجل، في هذه الحالة يكون تحت العناية الإلهية. والصدقات أيضا لها دور في حفظ الإنسان. هناك في بعض الروايات الإمام عليه السلام يقول لأحد أصحابه بهذا المعنى، أنه قد جاء إليك الموت عدة مرات ولكن الله رفع هذا الموت عنك، فسأله أنت ماذا تفعل؟ فقال أنا أصل رحمي، أنا عندي معاش شهري، أخذ جزء من هذا المعاش أعطيه لعمي في كل شهر. فمن باب صلة الرحم الله عز وجل يرفع الموت عن الإنسان، لأن صلة الأرحام تزيد في الأعمار وتزيد تطيل في الأعمار وتزيد في الأرزاق، والعكس بالعكس، قطع الرحم يؤدي إلى العجلة في موت الإنسان. وعندنا في رواية: أسرع شيء عقوبة عقوق الوالدين وقطع الرحم، يعني العقوبة تكون مباشرة وعقوبة دنيوية لا تؤجل. لذلك بعض القصص قد تسمعونها عن أشخاص يقطعون زوجاتهم مثلا عن أهاليهم. أكو شخص كان موجود قبل سنوات، توفي هو، أيضا حرم على زوجتي أن تتصل بأهلها حتى بالتليفون، الماء ما جو. طبعا مو من حقه هذا، نعم مو من حقه، طبعا مو من حقه، لكن هي أطاعت هذا الأمر. 40 سنة وتوفي، عمره 40 توفي، ما طول. لأن أسرع شيء الإنسان الذي يساهم في قطع الرحم، الرواية تقول تطير الأعمار، معناته بالعكس قطع الرحم راح تنقص الأعمار. فالإنسان ينتبه أنه إنسان يصل رحمه والله عز وجل يعطيه طولة العمر. بالتليفون الاتصال، هذا قضية الوقت والاشتكاء من الوقت. إنسان قال يحط له ورقة وقلم ويحسب كم من الأوقات يوميا قاعدي عليه، راح يشوف أن الوقت متسع عنده، ولكن هو ما قاعد يحسب، ما قاعد ينظم وقته، ولا الوقت متسع عند الإنسان. أنه مثلا لنفرض العلماء الآن معروفين، بعض المراجع مثلا يلتزم بزيارة عاشوراء يوميا مع التكرار، هذه الفقرات اللي يكررها يظل كم يأخذ من الوقت يوميا في النهار، أول الصبح يقرأ هذا الزيارة مع الالتزام بتكرار هذه الفقرات التي تحتاج إلى تكرار. ما قال ما عندي وقت، مع أنه مرجع يحتاج إلى تحضير، ما يقول عندي وقت. إحنا نشتكي أحيانا من الوقت، والوقت هو بأيدينا. الإنسان لابد أن ينظم وقته، من هذا الوقت إلى هذا الوقت كذا، مو أنه مثلا وقت النوم عنده مفتوح يقول أحط رأسي متى ما أقعد أقعد، مو مضبوط. أنه أحيانا نفض أنه يوم إجازة يوم جمعة، الإنسان ينام ما يضبط ساعته، يقول متى ما أقعد، متى يقعد ساعة 12 الظهر، من النايم مثلا من 12 إلى 12 12 ساعة مرت عليه، أنه ضيع من وقته. قد يحتاج الإنسان إلى 6 ساعات 7 ساعات، بعض الناس يحتاجون للتعود إلى 4 ساعات، ما يحتاج إلى أكثر، ينام 4 ساعات والأربع ساعات تكفي، لأن الجسم يتكيف. إذا الإنسان يكيف جسمه على 4 ساعات يقدر ينام 4 ساعات. فالوقت موجود بأيدينا، لكن نحتاج إلى تنظيم الوقت. هذا تنظيم الوقت جدا ضروري بالنسبة للإنسان المؤمن حتى حياته لا تضيع على أشياء غير نافعة. شوف الإنسان أحيانا يدخل الإنترنت يظل 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، ينتقل من موقع إلى موقع، مواقع مفيدة طبعا، لكن في كثير من الأحيان هذا يعتبر مضيع عن الوقت، أنه ما قاعد يستفيد تلك الاستفادة التي وضعها في أمر آخر، لو أنه وضعها في أمر آخر. ثالثا، التعرب بعد الهجرة. ما معنى التعرب بعد الهجرة؟ والمقصود به الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين، أي يضعف فيه إيمان المسلم بالعقائد الحقة، أو لا يستطيع أن يؤدي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدسة، أو يجتنب ما حرم عليه فيها أو ما حرم عليه فيها. فإذا التعرب بعد الهجرة يعني الهجرة إلى الله عز وجل، إنسان هاجر إلى الله عز وجل ثم تعرب، يعني صار أعرابيا، والأعراب أشد كفرا ونفاقا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تسلموا ولكن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. طبعا الأعراب مو أنه هذا طعن فيهم، لا مو طعن، يعني الآية أو الروايات ما تعني أنه تطعن في الإنسان الأعراب، يعني البدوي الذي يكون في الصحراء، لكن تريد أن تنقل واقع أن الإنسان الذي يكون بعيدا عن العلماء، بعيدا عن مواقع الدين، عادة ما يكون عنده أم، يكون أم، يكون في جهل عنده بالأحكام الشرعية. فإذا الآيات والروايات تتحدث عن الأعرابي، ليس طعنا في الأعرابي، يعني الإنسان البدوي لا يقول والله قاعد يطعنون فيني في القرآن والروايات، ما مقصود هذا. المقصود أنه يريد أن ينقل واقع، يعني يبين لك الصورة. مثلا تقول طلبة الحوزة يلتزمون بالدين، أنا واقعهم هكذا، المفروض أن يكون كذلك. كذلك الأعرابي، يعني الذي يكون بعيدا عن العلماء، بعيدا عن الحوزات، بعيدا عن مواقع الدين، عادة ما يكون إنسان جاهل بالأحكام الشرعية لأنه ما عنده اطلاع، فتريد أن تنقل واقع هذا الإنسان، أن الواقع الأعرابي عادة ما يكون إنسانا جاهلا بالأحكام الشرعية عادة، إلا ما ندر طبعا. فهو الإنسان هاجر إلى الله، كان يقوم بواجباته ويبتعد عن محرماته، فصار أعرابيا، يعني انتقل إلى مكان لا يمكن له أن يتصل بالعلماء، لا يمكن له أن يمارس واجباته أو يبتعد عن الحرام، يعني يكون معرض لارتكاب المحرمات. هذا اللي يسمونه التعرب بعد الهجرة، يعني هذا أيضا نلفت الانتباه إلى من يريد من الطلبة أن يذهبوا للدراسة في الخارج. طبعا إذا إنسان مؤمن ملتزم يروح ما تخاف على دينه، ولكن قد هناك البعض الكثير المهم يذهبون إلى الخارج وينحرفون، ومعرض يعني شاب عمره 18 سنة في قمة الشهوة الجنسية عنده، تخلي في مكان معرض لارتكاب المحرمات. إذا الأب يعرف ابنه غير متدين، المفروض أنه لا يوافق على إرساله للخارج، يعني لكن التفكير المشكلة تفكير دنيوي، أن هذا الإنسان يحصل على شهادة ولكن بالمقابل ضيع آخرته، ضيع الآخر. فإذا الإنسان إذا ما يكون متدين ملتزم بالدين، ما نرسل الأولاد من الخارج إذا كانوا غير متدينين، لأنه هذا معرض للانحراف، ويأتي بأفكار علمانية، أو أنه يأتي شارب للخمر والعياذ بالله، زاني والعياذ بالله. والبعض أيضا هم يفشل أصلا في الدراسة بعد سنوات. فإذا الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين أو ينتقص فيه الدين، أي يضعف فيه إيمان المسلم بالعقائد الحقة، أو لا يستطيع أن يأتي بالواجبات أو يجتنب المحرمات. بعد بأي طريقة، المهم يحافظ على دينه. المهم دينه، يعني يضيع دينه. حتى الإنسان قد يسافر مثلا يهمل صلاة، يكون بعض المثل المسافرين الآن يأخذون مسافة طويلة بالسفر، يدري أنه في هذا الوقت ما يستطيع أن يصلي في وقته في هذا وقت السفر، هنا الإنسان بين أنه يترك حتى لو صلاة واحدة، يعلم يقينا أنه سوف لن يأتي بالصلاة إلا قضاء، يكون ضيع صلاته في سبيل سفر في دولة أوروبية أو من دول أمريكا مثلا، ويدري مسافة طويلة، أحيانا 7 ساعات إلى مثلا 16 ساعة قد تأخذ بعض الأسفار، يدري خلال هذه المدة الإنسان سوف يقضي الصلاة، يعني شنو دوره؟ أنه يهمل صلاته من أجل السفر، ويعلم أنه قضاء في هذه الحالة، يعني يقال صلاة ركعتين، يعني في بعض الروايات أن صلاة ركعتين فيها من الثواب ما في الثواب ما في الأرض ومن الدنيا من الخير، بهذا المعنى في بعض الروايات ركعتان أحب إلي من الدنيا وما فيها في بعض الروايات عندنا. إذن فهذه الركعتين اللتين يضيعها الإنسان في الواقع ويفقد كثير من الثواب، فإذا يعلم أنه سيرتكب محرم، يعني لا يصلي في الوقت ويقين عنده بهذا، يعني يستحي مثلا في الطيارة أنه يروح يصلي مثلا في أي مكان في الخلف، ففي هذه الحالة المفروض أنه لا يسافر، لأنه سوف يضيع هذه الصلاة ويجعلها قضاء. أحيانا حتى نشوف أكو نوع من الاستهانة بالصلاة، مثلا حتى الآن في بلدنا نشوف الناس يدخلون الأسواق قبل المغرب ويأجلون الصلاة إلى الساعة 10 الساعة 11، ممكن أنهم يصلون يروحون السوق، لأن شوف قبل المغرب قبل ما يؤذن الناس يبدأون بدخول السوق ويظلون في السوق 3 ساعات 4 ساعات أكثر أقل، المهم أنه يكون عندهم استهانة بالصلاة. وعندنا في الرواية مو الذي لا يصلي، الذي يستهين بالصلاة لا يشم ريح الجنة، بالمعنى في الرواية يعني يستهين بالصلاة، يهمل الصلاة، ما يعطيها قيمتها، فما بالك بتارك الصلاة. والاستهانة بالصلاة أيضا مجموعة في الروايات يذكرون كثير من الأشياء التي تترتب على الاستهانة بالصلاة، يعني الإنسان يصلي ولكن يستهين، ولا يصلي شنو قيمتها، لكن يصلي. رابعا معونة الظالمين والركون إليهم بحيث يكون من أعوان الظالم يركن إلى الظالمين، وكذلك قبول المناصب من قبلهم إلا فيما إذا كان أصل العمل مشروعا أو كان التصدي له في مصلحة المسلمين. إذا الإنسان يعمل عند الظالمين ويعلم أن في عمله عون لهذا الظالم، تمكين للظالم بحيث يستمر حكمه أكثر، أو أنه يشارك في الظلم، في هذه الحالة لا يجوز له أن يعمل في هذا المنصب إلا إذا كان أصل العمل مباح، يكون مشروع من ناحية شرعية يمكن له أن يعمل في هذا العمل، أو ممكن أن يدخل في قبول المناصب لدى الظالمين ولكن بشرط أنه يتصدى، يعني من خلال هذا المنصب يساعد المسلمين، يكون في مصلحة المسلمين، كعلي بن يقطين مثلا حينما سمح له الإمام عليه السلام أن يكون في ذلك المنصب كان يستغل المنصب لصالح المؤمنين، صالح المسلمين. خامسا قتل المسلم بل كل محقون الدم، قتل المسلم بل قتل كل محقون الدم. إذا الإنسان إذا قتل مسلما أو لا، حتى لو يقتل الإنسان كافر، مو كل إنسان كافر يجوز قتله، الكافر الحربي الذي يحمل السلاح ليقتلك أنت تقتله، أما الإنسان الكافر موجود معك في بلدك إنسان كافر، ما عندنا قاعدة أنه يجب قتل كل كافر، ما عندنا، الكافر الحربي يعني يحمل السلاح عليك فتقتله، ما عندنا مثل الإرهابيين اقتل أي شخص أنه كافر لمجرد أنه كافر تقتله، يجوز قتله كما الآن حاصل في العراق مثلا، يجعلون مثلا المتفجرات في أي مكان سنة شيعة ما يفرق عندهم، حتى الإنسان السني الذي مثلا ينتخب أيضا يعتبر عندهم كافر وجائز القتل، وإحنا ما عندنا هذه الحالة، لا، الإنسان فقط الكافر الحربي الذي يحمل السلاح ليقتلك أنت تقتله مو أكثر من هذا، أما إنسان كافر كفره عليه أنت ما مسؤول عن كفره، دورك فقط أن تدعوه إلى هذا الدين، اقتنع اقتنع ما اقتنع هو الأمر راجع له، ما تستطيع أن تقتل أو أن تمارس الإرهاب أو أنك مثلا تأخذ أمواله، ما من حقك هذا. حربي يعني هذا أنه يحمل السلاح عليه، في بعض الموارد يحتاج إلى إذن من المرجع حتى يحدد أنه طبعا لو حتى لو كان نفرض ما في دولة إسلامية، بس إحنا عندنا علمانا مراجعنا نرجع لهم في تحديد الأشخاص الذين يجوز قتلهم أو لا يجوز قتلهم. فالإنسان الكافر الحرب يعني إنسان دخل إلى بلدك حامل السلاح ويريد أن يقتلك، في هذه الحالة يجوزك، بعد لا ما تحتاج إلى أذن الشارع، في حالة الدفاع عن النفس الإنسان يدافع عن نفسه في مقابل من يريد أن يقتله، حتى لو كان من يريد أن يقتلك إنسان مسلم، من حقك الدفاع عن نفسك عن عرضك عن مالك عن بيتك، الإنسان هذه حقوق له، إذا إنسان يحاول أن يسلب مالك من حقك أن تقتله، طبعا بالتدرج، الإنسان مثلا سارق يدخل إلى البيت واحد حاط له شوزن وقاعد مثلا، لا، لازم يكون أكو تدرج، يعني أنه يتدرج معاه في منعه من دخول البيت، مو مباشرة حاط له مثلا بندقية ويطلق عليه الرصاص مباشرة، لا، لابد يتدرج في الدفاع عن النفس، إذا يصل إلى القتل مع التدرج، يبدأ لو أخرج الخارج مثلا مرض يستطيع أن يدفع بطريقة بجرحه مثلا ما فاد الجرح، مثلا هذا السارق يحاول أن يقتله، في هذه الحالة يجوز له القتل، قد يكون أيضا من وسائل الابتعاد عن القاتل أنك تهرب، الهرب وسيلة للنجاة، فإذا مو دائما يجب أنك تقتله، إذا كان الهرب وسيلة للنجاة تهرب من المكان الذي يوجد فيه القاتل، مو الإنسان يقول لا لابد أن أبرز الشجاعة في مثلا في المواجهة، مو بالضرورة. يعني أساس يركز على المسلم أكثر، تركيز على المسلم أكثر، وهذه البل يقال عنها أنها بل للإضراب، قتل المسلم بل تستعمل للإضراب، قتل المسلم بل كل محقون الدم، يعني المسلم تشطبه يسمونه للإضراب، فتصير مجموع العبارة قتل كل محقون الدم، لكن ركز على المسلم حتى يبين أنه المسلم بعد أشد من غيره في الحفظ. وكذلك التعدي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك إنسان بالشارع شفت واحد مثلا أنه وبتكلم بكلمة مباشرة تقدر تضرب أو تجرح. أحيانا يشوفون عند المدارس مثلا نفض أصحاب عادة السواق مثلا السيلانيين أو هنود، شوف مثلا واحد ينزل يعطي كف حق واحد منهم، مجرد ليش توقف في الطريق أو تسكر الطريق؟ ما من حقه هذا، هذا يوم القيامة يحاسب على هذا الفعل، مو أنه والله لأنه غير كويتي من حقك أنك تضربه أو تهينه أو تذله، لا، هذا ما موجود عندنا في الدين. هو مسلم ولا بد أن يكون محترم حتى لو إنسان كافر، يكون إنسان يأتي بالموعظة الحسنة مع حتى مع الإنسان الكافر حتى يأثر فيه، وممكن أنه يدخل إلى الدين يرى أن المسلمين أيضا ما عندهم هذه الحالة في العدوان، ممكن أنه يدخل إلى الإسلام. سابقا مثلا في الدول التي انتشرت فيها الإسلام كانوا المسلمين التجار ينشرون الدين، لأن المسلم التاجر كان ملتزم بالدين. فشوف أنه وصل إلى شرق آسيا مثلا، إلى الصين، قد يصل إلى هذه الحدود. شوف هناك أكو مسلمين، شوف أنه قد يكون تاجر من التجار أثر عليهم بالتدين، شافوا معاملاته معهم، تعامل معهم كان بالتعامل الحسن فدخلوا إلى هذا الدين. طبعا سابقا التجار متدينين، لكن الآن عادة يعني غالبا أو نقول البعض الآن حتى يصبع القاعدة، بعض التجار ما يكون عندهم هذا الالتزام، هذا راح يأثر حتى على الدين. وطبعا الإنسان الذي يضعف الدين في نفوس الآخرين أيضا يحاسب، مو أنه بلا حساب. ويلحق بالقتل إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه. ولوج الروح عادة يقال بالأربعة أشهر، لما الجنين يبلغ أربعة أشهر يلج الروح فيه، قبل هذا ما يكون الروح لم تكن داخل فيه. فإذن قبل ولوج الروح، قبل الأربعة أشهر تقول هذا ما في روح، حتى لو ما في روح لا يجوز للمرأة أن تسقط جنينها بعد انعقاد النطفة. نعم طبعا من أول يوم حمل، نعم بعد انعقاد النطفة، نعم بعد تقدير السنة إذا كان وجوده، حتى لو معوق ما يجوز إسقاطه، ما يجوز. نعم إذا كان في ضرر على الأم، يعني ضرر يكون فادح، في هذه الحالة قد يجيزون الإسقاط من باب الحفظ، حفظ الأم، أو أنه إذا ممكن مراعاتها إلى أن تلد، يعني تظل على نائم على ظهرها كما في بعض النساء، أو تظل في المستشفى، يعني يصل إلى حد الضرورة بحيث أنه يجوز قتله ضرورة يعني. أما إذا أكو بدائل، شو معنى الضرورة؟ يعني مثل أكل الميتة في الصحراء ضربتها برا، هذه الضرورة، يعني إلى الحد الذي يمكن أن تموت، في هذه الحالة ممكن أن يقال بالجواز. حتى العلقة والمضغة فإنه محرم أيضا، العلقة يعني بمجرد ما النطفة تعلق بجدار الرحم. وطبعا أكو أيام معددة لكل العلقة وللمضغة، أكو أيام عدد معين من الأيام حتى يسمى علقة أو يسمى مضغة. إن شاء الله إذا الدرس القادم أجيب لكم عدد الأيام في كل حالة من الحالات. فإنه محرم أيضا. سادسا غيبة المؤمن. ما معنى الغيبة؟ وهي أن يذكر بعيب في غيبته مما يكون مستورا عن الناس، سواء كان بقصد الانتقاص منه أم لا. مؤمن من المؤمنين في عيب معين، أنت بمجرد أنه يغيب يذكر هذا الإنسان بهذا العيب، يكون عيب مستور عن الناس، سواء كان بعنوان ينتقص منه أو لا، مجرد أنه يذكر هذا العيب المستور وينشر. مثلا نفرض أنك مطلع على جارك وتعلم أن جارك يشرب الخمر مثلا، ما يجوز لك أنك تقول للناس جاري يشرب الخمر، أو ترى في جيرانك عيب معين بناتهم سفور، ما من حقك تروح. طبعا إذا ما كان الناس يعلمون في المكان الذي لا يعلم فيه الناس، مو من حقك تروح تنشر والله فلان بناته سفور، أو إنسان ما ملتزم، ما من حق الإنسان، يعني راح يكون مذنب إذا نقل مثل هذه الأخبار حتى لو ما كان بقصد الانتقاص. مو هدفك، مو هدفه أن ينتقص من جاره، لكن يريد أن ينقل ما يحدث عندهم إلى الغير. حين أحدكم أما لو أن هذا الجار ما يهتم يوميا يأتي من الخارج سكران أمام النص ما يهمه، في هذه الحالة يجوز أنك تقول عنه، لأنه هو ما يهتم بأن الناس يقولون عنه أنه سكران في هذه الحالة، ما دام أنه ما يهمه ومشهور عنه هذا يمكن للشخص أن ينشر عنه هذا الخبر. ولكن المؤمن أيضا يبتعد عن مثل هذه الأشياء اللي ما لها داعي، يقول ما هو الهدف، حتى لو العمل مشهور كان مشهورا بالمعصية، أنت شنو ما هو الهدف عندك أيها الإنسان، أنك أيها المؤمن أنك تنقل مثل هذا الخبر إذا ماكو هدف من وراء. مرة بتحذر مثلا الشخص يقول لك أنا بدخل في معاملة تجارية مع هذا الشخص، شو تقول؟ تبين لأنه أنا أنصحك أنك تبتعد عنه. أما شخص أصلا ما له شغل بالموضوع، ما بعيد عن الموضوع، يعني ما يهمه شيء في هذه الحالة. نعم، طبعا مو شرط تقول بأنه المهم تقول أنا أنصحك تبتعد عنه بدون ما تذكر العيب، بدون ما إلا إذا في الضرورة، صار أكو ضرورة أنك تقول لا ما راح أقول لك، بس أنا أنصحك تبتعد عنه، إلا إذا صار ضرورة بحيث تشوفه ممكن يدخل مثلا في المعاملة وكذا، فتحذر من هذا الباب. إنسان مثلا معروف أنه يغش التجار مثلا، يأخذ منهم أموال ما يرجع لهم مثلا، وتقدر أنه وما يهتم بهذا الجانب، تقدر تقول له ترى هذا ممكن يتعامل معك ولكن ما يرجع لك أموالك. طبعا كله بحدود الضرورة، يعني الإنسان يقدر الوضع على حسب الضرورة، مو قاعدة عامة، قاعدة العامة بحسب الضرورة. والمؤمن يبتعد أنه لا يتكلم عن الآخرين، ما لغرض أنه يتكلم عن الآخرين بلا داعي. جارك يشرب الخمر ما يهتم تبعد، مو بالضرورة تنشر تحط بالوسيط أنه جاري والله يشرب الخمر، ما في داعي لهذا. في حالة أنه أكو داعي لنقل الخبر فتنقل الخبر، شخص يريد أن يأتي للزواج من بناتي مثلا، تنصح أنه يبتعد عن هذا البيت مثلا، بيت غير مؤمن غير ملتزم، فتنصح بالابتعاد هم بقدر الضرورة. شكثر تقول له من الأخبار، موتي بعد جريدة كاملة والملف الأسود كله طلع على، بمقدار أنه تنصح بالابتعاد عن هذا البيت، ما بعد تأتي والله الأم كذا والأب كذا والبنات كذا والأولاد كذا، ما يحتاج أنك تخر الأول والتالي كما يقولون. ذكرك أخاك المؤمن بما يكره.
طيب لو كان هذا البيت وما عنده مشكلة
بالناس، يعني يكون مش مشهور، هو ما يهم مشهور بالفسق، يعني
يكون دعاء بعض المرات تصير بين الإخوان
كذا، والله طاقي كذا، هذا نفس الشيء، هذا نفسه ما يجوز غيبة، هذا تعتبر لأن ذكرت عيب له.
حتى إذا كان سامح
شنو؟ لا إذا هو كيف بعد إنه لا إذا كان ما يهتم مثل هذا، إنه ما يهتم إن مثلا واحد طويل يقولوا عنه طويل مثلا، عادي يقولوا عنه طويل مو مشكلة، أو قصير يقولوا عنه قصير مو مشكلة، يعني هو ما يهم أنه إذا سمع بذلك ما يهم، ما يزعل، والهدف أنه غيبة المسلم تؤدي إلى المشاكل بين الناس، والقدر الإمكان الإنسان يحافظ على علاقاته مع المسلمين. طبعا ننتبه أنه إذا كان لا يهتم في جهة، ما يعني أنه مثلا ما يهتم أن الناس يقولون عنه شارب خمر، بس ما يجوز لك أنه تنشر عنه شيء ثاني، يعني بالمقدار اللي هو مشتهر فيه. أما جوانب ثانية وكان مثلا يشرب الخمر وأم يستعمل مخدرات مثلا، وذاك خاشة بينه وبين نفسه مثلا، فأنت لك حق في هذا الجانب بس تقول، أما في ذاك الجانب لا، أو تعلم أنه مثلا يزني وما مشهور بهذا، فما من حقك أنه تذكر عنه أنه من الزانين وأنه له علاقات مع النساء، فقط في الجانب اللي هو ما يهتم فيه فقط، مو أنك تفتح الباب أنه هو فاسق لأنه ما يهتم فيجوز غيبة الفاسق وتيب الملف الأسود ماله، لا، في الحدود في المقدار اللي هو لا يهتم بذكره بين الناس. مشهور بشيء، مو مشهور بكل أنواع الفسق، مشهور بنوع واحد من الفسق أنت تتكلم فقط في هذا النوع، ما من حقك تتكلم في الأنواع الثانية. لا كل الكل حتى الإنسان الكافر، هم نقول بأنه شنو الداعي حتى نفض إنسان كافر، حنقول بأنه يجوز غيبة الكافر، أنت مو بس تطالع أنه يجوز، هو أنت عندك صفات قلبية لازم تحافظ عليها، هذه الصفات القلبية، اللسان إذا تعود على شيء يستمر في هذا التعود. فأنت مو تنظر للعالم الخارجي، دائما في الأعمال اللي تأديها دائما اسأل نفسك هذا السؤال، شنو تأثير هذا العمل على صفات القلبية، حتى يصير مدارك أنت نفسك. فإنسان مشهور بالفسق، تسأل نفسك أنا لما بتكلم عنه شنو نيتي لما أتكلم عنه، فقط أني أفضح، هذه قضية أني أفضح، راح يصير عند قاعدة النفس تتأثر بهذا العمل، فيصير عملية فضح الآخرين سهل بالنسبة للإنسان. فدائما خلي يصير أكو حواجز حتى بالإنسان الكافر، نسأل شنو الداعي لغيبته، حتى لو يجوز. فحتى قلنا في المباحات الإنسان مو لأنه لأن العمل مباح يعني أنت تسويه، شوف هذا العمل المباح تأثيره على نفسك شنو. فدائما نشوف تكون أكو مثل الكاميرا على نفسك، أنك تريد أن تتكامل من خلال هذه الأعمال. هل يوجد تكامل في غيبة هذا الإنسان الكافر؟ إذا كان يوجد تكامل نقول في ضرورة، مثلا أنك تذكر عيبة لشخص معين لأنه سوف تجري معاملة بينه، أنت تتقرب إلى الله عز وجل بذكر هذا العيب فيه. لكن الإنسان كافر فيه عيوب، تروح تنشر بين الناس أن فيه العيب، هذا العيب وذاك العيب، تسأل أنه شنو تأثيره على نفسك، ما يحدث لك تكامل، بل قد الإنسان هنا يتعود على أنه يفضح الآخرين، يذكر عيوب الآخرين، وهذا يصير جانب سلبي بالنسبة للإنسان. لا، لأن ما ينبغي للمؤمن أن يتكلم عن الآخرين بلا داعي. نعم، يخليه يعني يتعود على أنه يعني أولا ما يساهل في التكامل، وثانيا يفتح عليه باب أنه يتعود على بعض الأعمال المباحة اللي ممكن من خلالها يدخل إلى أعمال محرمة، فيصير عملية تسافل عنده. فدائما خلي يصير أكو منظار على نفسك، دائما أي عمل تريد أن تؤدي اسأل نفسك شنو تأثير هذا العمل على صفات القلبية، على نفسي، ما لك شغل بالآخرين، أنت نفسك تتأثر، والله عز وجل سوف يحشر الإنسان على هذه النفس. يعني الإنسان ينتقل إلى عالم البرزخ بهذه النفس، الجسد راح يترك في الأرض ويذهب بهذه الصورة القلبية النفسية الروحية إلى الله عز وجل. فهذه النقلة لابد للإنسان يحافظ على هذه الصورة الداخلية له. الإنسان إيش كثر يحس بهندامة وشكله أمام الناس، لكن شوف أنه مهمل للناحية القلبية عنده، اهتم بهذا الجانب القلبي. الإنسان للناس يعطي مقدار من شكله، لكن أيضا مو يكون تركيز بحيث أن الإنسان يصرف في هذا الجانب، لكن مقدار معين المؤمن يأخذ به ويهتم بجانب الروحي عنده أكثر. سابعا، سب المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سره وتتبع أثراته والاستخفاف به، ولا سيما إذا كان فقيرا. وننتبه هذه الحالة قد تكون موجودة في مجتمعنا، خاصة تعاملنا مع الإنسان الفقير، لمجرد أنه طبعا الإنسان ما يقول أنه أنا مثلا ما أتعامل الفقير مع الفقير بشكل سيء، لكن لما يشوف له سيارة مستضعف في الشارع شلون يتعامل، هني نفسيته تظهر. طبعا بينه أمام الناس ما يبين، لكن هو بينه وبين نفسه شنو الحالة، ما هي الحالة التي تكون عندك عندما ترى إنسانا مستضعفا بسيارة مثلا غير فخمة. شوف الحالة النفسية الموجودة عندك، هذه تعبر عن واقعك، عن حقيقتك. إنسان لا يتوهم أنه الآن في المقامات العالية من الإيمان، لا، يشوف الحالات اللي يتعامل فيها مع الناس الفقراء شنو الحالة الموجودة عنده. هذه حالة تعبر عن حقيقة الإنسان داخلك شنو. قد الإنسان يكون بعض الجوانب ما ملتفت لها، لنفرض أنه عنده حالة كبر ومع الشخص المواطن ما يبين هذه الحالة، وين يبين؟ مع غير الكويتي، مع غير المواطن. شوف حالتك لما تتعامل مع ابن البلد ومع شخص مثلا مو مواطن وافد، شوف هذه الحالة القلبية الموجودة، هذه تعبر عن وجود الكبر عند الإنسان. إذا كان التعامل يختلف بين الطرفين، بالصبح تطلع تشوف هذا الزبال السيلاني مثلا يشيل مثلا الزبالة، أنت نظرتك شنو له؟ هذه النظرة تعبر عن واقعك، عن شخصيتك، عن إيمانك، عن تدينك. إذا كان عند الإنسان تدين، هذه الحالات الإنسان خلي يراقبها بدقة، أنه يلتفت إلى بعض الأمراض القلبية الموجودة عنده، منبهات هذه. قد هو ما ملتفت أنه عنده حالة كبر، ما ملتفت، لكن هذه الحالة حينما يتعامل مع الوافد حالة الكبر تظهر عنده وما ملتفت. يعني أكو شعور داخلي موجود عنده بانتقاص هذا الشخص، وقد يكون هذا الشخص ولي من أولياء الله، من ما يدري من يدري، قد يكون له مقام عالي عند الله عز وجل وإحنا ما ندري. طب الظاهر ما يحكم على الإنسان ما هو باطن الإنسان. نذكر لكم قصة هني بالمناسبة، يقال أحد الآن أشخاص كان أحد العلماء، هي قصة قد يكون لها واقع ما يكون لها واقع، المهم قصص العلماء موجودة في كتب العلماء طبعا الموثوقة التي تنقل قصص العلماء اللي فيها سند أيضا، مو أنها قصة تقال. يقال أحد الأشخاص مرة سأل بأنه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وين موجود، فقالوا له عند الشخص يبيع الأقفال، قفل يبيع قفل يشتري الأقفال. قال الإمام موجود عند ذاك الشخص، واستغرب أنه الإمام يروح بايع من الذين يبيعون الأقفال، المفروض يروح عند العلماء مثلا وكذا. المهم فراح أنه راقب هذا الباع شنو عنده، يعني شنو عند هذا باع الأقفال أن الإمام عليه السلام يتصل به. فجاءت إليه عجوز كان عندها قفل، قال أنه هذا القفل بكم تبيعينه؟ مثلا قالت بدرهمين. الآن درهمين إذا صاحب الأقفال يعرف قيمة القفل في السوق، فقال أنا المفتاح هذا القفل، المفتاح بدون قفل القفل بدون مفتاح يسوى درهمين، لكن مفتاح هذا القفل أنا عندي فهذا يسوى 4 دراهم. أكو مشتري، أكو مثلا شخص يبيع أشياء يسوي، يقول ما صدق أنه ربح. فشو أنه حالة النفسية عنده أنه إنسان عنده صدق، ما دام أن مفتاح القفل عنده هذا يسوى بالسوق أكثر، فأعطاها 4 دراهم يعني ضعف القيمة التي تريد. هذه الحالة النفسية عند هذا الإنسان. شوف قد يكون إنسان أمي ما عنده اطلاع على رسالة عملية ولا طالب حوزة ولا يكون عالم، لكن نفسيته أهله أنه يكون من أنصار الإمام عليه السلام. هذه النفسية المطلوبة، أنه يكون إنسان صاحب حق يعطي الحق لأهله، وهذه الحالة إذا كانت موجودة في الإنسان يكون مؤهل حتى يلتقي بالإمام عليه السلام. هذه النفسية لابد أن نحرص عليها دائما، صار الإنسان عناية إلهية، عناية من الإمام عليه السلام، ما يشعر قد إنسان ما يشعر بهذه العناية، لكن يرى أنه كل ما يقع في مشكلة المشكلة تنحل. من أين تنحل؟ يستغرب أنه والقصص العلماء مع أرزاقهم هم تنقل أنها العلماء عبر التاريخ، من وين كانت أرزاقهم؟ يحط فقط هم في هذا الكتاب وفي درسه تدريسه، وما كان يهتم بأن الرزق. وقصص من العلماء أيضا يقول في الحرم، وإذا شخص يرمي له مثلا مبلغ من المال أو يأتي إليه شخص في البيت ويعطيه مبلغ من المال، وتنقل قصة عن العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه صاحب تفسير الميزان، يقول أنه كان ويروي القصة أنه كان في النجف ظاهرا، وكان أيضا بين هذه الكتب. فجأة خطر في ذهني فكرة أنه اليوم أنا من وين راح أتغدى، فطرق عليه الباب شخص فقال له نحن الآن 18 سنة يعني متكفلين برزقك، اليوم تسأل الآن تسأل هذا اليوم من وين راح يأتيك الغداء؟ وهذا الشخص اختفى، طرق الباب وذهب. فعلم الطباطبائي يقول انه فكر يعني شنو 18 سنة انه متكفلين برزقي، رأى 18 سنة العدد موجود في ذهني 18، فتذكر انه من لبس الإعمام الآن صار 18 سنة، يعني متكفلين بأنه طالب علم. ويقول بأنه مرة من المرات كان ما يمشي في القبر، طبعا هذا الشخص الذي طرق عليه الباب قال اسمه، قال أنا فلان الفلاني. العلامة يقول ذهب مرة إلى المقبرة وإذا رأى قبر لشخص اسمه موجود متوفي قبل 200 سنة، هذا الشخص أتى إليه طرق الباب عليه، يعني أنه الناس أنه الإنسان يعني لا يظن أنه هو تحت مشيئة الله عز وجل، لا الإنسان يظن أنه خارج عن مشيئة الله، عن إرادة الله، تدبير الله عز وجل، الله هو اللي يدبر الأمور بالنسبة للإنسان. لا يظن الإنسان والله أنا أروح أنا اللي قاعد أكسب هذا المعاش، الله شنو سوالي أنا أروح الدوام. هذه الفكرة معناتها عقيدة التوحيد مو راسخة عنده. والإنسان أحيانا ترى بعض التصرفات بعض الأقوال اللي يتكلمها تعبر عن واقع عن حقيقته، والإنسان يلتفت إلى هذا الشعور. أحيانا إنسان يمرض مثلا يا رب أنا شنو سويت حتى تمرضني؟ شوف هذه الكلمة كلمة بسيطة وقد يقولها بعض الناس، سويت أنا حتى تمرضني؟ الحمد لله أنا قاعد أسوي أعمال خير وعلاقاتي زينة مع الناس وما مأذي أحد، ليش تمرضني هذا المرض؟ خاصة إذا كان مرض خطير، إنسان لو يقال له أنه مصاب بالسرطان شنو الحالة للسر عنده؟ قد يخرج عن طوره. الآن راح يصير أنه في قبل ما يصاب بالسرطان إذا كان مربي نفسه يتلقى هذا المرض بكل رضا، يا رب راضي بالقضاء والقدر، ويسعى إلى العلاج وبالدعاء وبالصدقات، الله عز وجل يفعل ما يشاء. ترى أنه البعض يشفى من هذا المرض، البعض ما يشفى من هذا المرض، مع أنه اثنينهم يأخذون نفس الأدوية، لأن الله عز وجل يجعل تأثير هذا الدواء في الجسم وتأثير الدواء في الجسم الثاني ما يكون يأثر. فالطبيب فقط يوصف لك الوصفة، أنت تروح الصيدلية. أما من تأخذ الحبة الآن بعد انتقال الحبة إلى المعدة، بعد الآن دور الله عز وجل، أنت ما بيدك شيء، الله عز وجل يجعل هذا الدواء مؤثر فيشفي المريض الأول، ولا يجعل للدواء تأثير فلا يشفي المريض الثاني. طبعا للأسباب عوامل، قد يكون من ناحية الدعاء، من ناحية صلة الرحم، من ناحية الصدقات، كلها تأثر، أسباب موجودة. فإذا الأشياء كلها بيد الله عز وجل، الإنسان لا يظن أنه في لحظة يكون مستقل عن الله في أي شيء من الأشياء، هذا خلوه عقيدة تصير راسخة عند الإنسان، أن أنا بيد الله عز وجل، يا رب افعل بي ما تشاء كما تشاء، ما بيدك شيء أنت. طبعا تدعو الإنسان، قلنا الدعاء طريق أيضا، يا رب اللهم أطل عمري في عافية. وسئل الإمام الصادق عليه السلام أنه ما هو أفضل دعاء في شهر رمضان؟ قال أن تدعو الله بالعافية، العافية مطلوبة، لكن نسأل العافية ليش تبيها؟ هذا المهم. الآن نفرض إنسان مثلا في الغرب كافر شارب للخمر فاسق، يصاب بالسرطان، يذهب مثلا يطيل عمره، طال عمره شو راح يسوي؟ يرجع إلى فسقه، فصار بدل الذنب ذنبين عليه. إنسان الإنسان أنه يريد طول العمر من أجل أنه يكسب ثواب أكثر، لذلك الإنسان يطلب طول في العمر ولكن في عافية، لا يكون مريض حتى يقدر يخدم هذا الدين ويخدم المؤمنين بشكل أكبر. إن شاء الله نترك الباقي للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.